إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في درس من دروس العقيدة في شرح مقدمة ابن أبي زيد الكرواني لشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله. وتوقفنا على قول المؤلف أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. معي؟ طيب. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من هذه الجمل عليها أدلة من الكتاب والسنة، وهي معتقد أهل السنة والجماعة. من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، وليس على كل عباده، أن يضاعف لهم الحسنات. فضلا منه، وليس أنهم يستحقون ذلك، أنه يضاعف لهم الحسنات فضلا منه. ومن عدله أنه يجزي على السيئة مثلها، فلا يظلم ربك أحدا. في الحسنات يتفضل على المحسنين ويتكرم عليهم ويمن عليهم بمضاعفة حسناتهم، وفي المسيئين من عدله أنه لا يزيد على ما اقترفوا، فيجازي بالسيئة ما يقابله، وربما يعفو كما سيأتي. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يشتريها منك، ثمن أضعاف مضاعفة مما لا يمكن أن تتصوره أنت في السوق من الأثمان المعروضة. من يفعل هذا؟ واحد جاء يشتري منك سلعة، أعطاك سلعة هو، ثم يشتريها منك بأسعار لا توجد في السوق، ولا يمكن لأحد من التجار أن يعطيك هذا السعر، ولا يمكن تتصور أنت هذه الأسعار. إن الله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يضاعف لعباده المؤمنين، اعطاهم انفسهم واشتراها منهم واوصاهم ان يحسنوا فيها وانزل لهم الايمان وطلب منهم ان يعملوا صالحا، ان يضاعف لهم ذلك بافضل مما قدموا ومما احسنوا. للذين احسنوا الحسنى، الله اكبر، وزياده. احسنت تعطى الحسنى وزياده على الحسنى. قال فقال تعالى من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فتبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال عز من قائل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقوله كل عمل ابن آدم يضاعف، قوله كل عمل ابن آدم المؤمن، وليس كل عمل ابن آدم من الفساق والفجار والكفار والمبتدعين، وإنما يقصد بقوله كل عمل ابن آدم المؤمن المسلم المحسن. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم، لا يضاعف كل عمل ابن آدم أي الحسنات، أما السيئات سيأتي الكلام هل تضاعف السيئات أو لا تضاعف، سيأتي الكلام في ذلك. فقوله كل عمل لا يعني أنه يقصد العمل الخير والشر أو العمل الصالح والطالح، وإنما يقصد كل عمل، لأن لفظة كل نعم صيغة من صيغ العموم يخرجها قوله تعالى الآيات التي ذكرتها سابقا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا بد أن الحسنة نعم من الأعمال الحسنة، لكن يمكن أن يفهم كل عمل ابن آدم يضاعف كلمة يضاعف لأن كل لفظ من صيغ العموم وعمل نكرة ثم يضاعف هذا العمل النكرة، لكن الذي يقضي على هذه المفهوم العام هو الآيات التي ذكرتها سابقا، هي الآيات التي ذكرتها سابقا في التفضيل بين الحسنات والسيئات. وما في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. همة، مجرد الهمة تكتب له حسنة كاملة. ومن هنا يبقى أصدق الإنسان في نيته، في عزمه أو قصده بعمل من الأعمال وحجزه أمر عن ذلك العمل عجز عنه ولم يستطع القيام به بعذر من الأعذار، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبه له تاما تاما غير منقوص. وفي ذلك أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تمنى الشهادة بصدق أعطيها ولو على الفراش. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن أناس بالمدينة ما سرنا مسيرا، ما نزلنا واديا ولا صعدنا جبلا إلا هم معنا. الله أكبر، حبسهم العذر. إذن فإن الإنسان يبلغ بنيته الصادقة أجر العامل الذي عمل ذلك العمل. لذلك إنما الدنيا لأربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع: رجل أتاه الله مالا، رجل أتاه الله مالا ولم يأته علما، ورجل أتاه الله مالا وعلما، ورجل أتاه الله لم يأته الله مالا وأتاه علما، ورجل لم يأته الله سبحانه وتعالى لا مال ولا علم. فالذي أتاه الله سبحانه وتعالى العلم والمال، الرجل الذي أتاه الله المال ولم يأته العلم يقول: لو أن عندي علما لعملت فيه بعمل فلان، فهم في الأجر سواء. والرجل الذي أتاه الله علما ولم يأته مالا ينظر إلى صاحب المال ويقول: لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمله، فهو ينفقه في سبيل الله، فهم في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في الباطل والشر، فالذي لم يأته المال ولا العلم يقول: لو أتاني الله مالا لعملت بعمل فلان، ينفقه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهم في الوزر سواء، فهم في الوزر سواء. إذن الإنسان إذا تمنى شيئا بقصد وبنية فإن الله يعطيه ذلك، إن عجز أن يقوم به سواء من الشر أو من الخير. وفي هذا الحديث: إن هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبه الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، أي تركها بشرط أن يتركها من أجل الله، وليس أنه عزم وبيت عليها إلا أنه عجز أو صرفه صارف عنها، وهو ما زالت نيته مصر عليها، لو قدر عليها لفعلها. هذا لا، هذا تكتب له سيئة، فهم في الوزر سواء، فهم في الوزر سواء. والقاتل مقتول، قالوا: هذا القاتل، فما بالمقتول كان حريصا على قتل صاحبه، القاتل والمقتول في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا القاتل قتل يدخل النار، لكن ما بالمقتول؟ قال: كان حريصا. فمن كان حريصا على السيئة عازما عليها إلا أنه صرفه صارف أو عجز عن ذلك، فهذا تكتب عليه سيئة. أما من تركها خوفا من الله ومن أجل الله تعالى فهذا تكتب له حسنة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. ومن فضل الله وإحسانه أن العبد إذا كان يعمل أعمالا صالحة وشغله عنها مرض أو سفر كسب الله له في حال سفره ومرضه مثل ما كسب له في حال صحته وإقامته. فمضاعفة الحسنات أيضا فيها في قراءة القرآن، من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ميم حرف ولام حرف ميم حرف، إذن هذا مضاعفة. ومن فضله سبحانه يقول أنه أن العبد إذا كان يعمل أعمال صالحة وشغله عنها مرض أو سفر يعني عذر من الأعذار، الله كان مسافر مثلا أو مريض أو عاجز ضعيف، كان يقوم الليل ويصوم النهار ثم عجز عنه لضعفه، فهذا الله يكتب له ما كان يقوم به، يكتب له ما كان يقوم به. إذا كانت هي ونيته، هي ونيته، إذا كانت تنوي نعم أشك في ذلك، هي ونيته حبسها حابس. قال وإقامته ومرضه مثل ما كتب الله له حال صحته وإقامته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا أيضا يؤكده قوله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير منقطع، أي حال عجزهم ومرضهم وسفرهم عما كانوا يقومون به من العمل الصالح. وهذه فيها، هذه الآية فيها إشارة إلى المكافأة التي تقوم بها الدولة لمن يقوم بعمل يعمل ضمان اجتماعي، يعمل طول حياته ويحسن إلى هذه الدولة ثم يرحل إلى التقاعد ويعطى معاش مكافأة له، أي لا يقطع له لا، ولكن هذا احنا نتكلم من حيث وجهة الشرعية، ان هما احنا في الاصل ما ينحيولكش، في الاصل هما اللي يعطيولك انت تحسن اليهم. مثلا في السعودية في الحجاز صندوق الضمان الاجتماعي هذا من الحكومة، لا تنزع من اموالي الراتب، لا تنزع من راتب الموظف او العامل ثم تحيله التقاعد وتعطيه منه وربما لا يصل اليه، لا، هو يأخذ الراتب كامل، فإذا أحيل التقاعد فهناك يعطى من بيت المال، يعطى من بيت المال، لا يقطع له الراتب، لأنه هذا إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، كل ظهره وهو يحسن إليها ويعمل يعمل في خدمتها فحقه أن لا يقطع له الراتب. كذلك في الأعمال الصالحة العبد إذا كان يحسن ويعمل الصالحات ففي حال صحته وإقامته، فإذا مرض أو سافر أو عجز فالله يكتب له ما كان يقوم به في حال صحته وإقامته. والفرق بين الكبيرة والصغيرة، والفرق بين الكبيرة والصغيرة، قبل هذا لم يتطرق الشيخ إلى، تطرق إلى مضاعفة الحسنات ولم يتطرق الشيخ إلى مضاعفة السيئات. هل السيئات تضاعف أو لا تضاعف؟ السيئات بنص القرآن لا تضاعف، وليس هناك نصوص تدل على أن السيئة تضاعف، وإنما السيئة تفخم وتضخم ولا تضاعف. من عمل سيئة فهي سيئة وجزاؤها جزاء سيئة، لكن من عمل من كذب على عالم ليس كالكذب على الصح على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على الله، فهي سيئة. الكذب سيئة، لكن الكذب على فلان من الناس ليس كالكذب على عالم من العلماء، والكذب على عالم من العلماء ليس كالكذب على صحابي، والكذب على الصحابة ليس كالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والكذب على الرسول ليس كالكذب على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذب علي ليس ككذب على الله. إذن فالسيئة تضخم وتعظم ولا تضاعف. ويؤكد هذا قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاقتراف السيئة داخل الحرم ليس كاقترافها خارج الحرم، واقتراف السيئة في الأشهر الحرم ليس كاقترافها خارج الأشهر الحرم. وانتهاك حرمة الصيام في رمضان ليس كانتهاكها خارج رمضان، وهكذا. أو انتهاء معاصي في رمضان بفضله وشرفه ليس أيضا الإثم في الصلاة، الإثم داخل الصلاة ليس كالإثم خارج الصلاة، وهكذا. نعم، الزنا مراتب، الزنا مراتب. فالزنا بالجواري والإماء ليس كالزنا بالحرائر، والزنا بالحرائر الأجانب ليس كالزنا بالمحارم، والزنا بالبعيدة ليس كالزنا بالجوار بحليلة الجار. إذن وهي نفس المعصية، فالمعاصي تضخم وتضعف، ولا المعاصي تضخم ولا تضعف. وهذا هو الاعتقاد الصحيح لأهل السنة والجماعة. معصية في رمضان، نعم، ليس كمعصية في خارج رمضان. ولا يعني قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران وأبواب الجنان أن المعاصي لا توجد، لا، غلقت. هنا لابد أن نفهم أن إذا جاء رمضان، هذه حيثية مهمة جدا، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران للمحتسبين الصيام والقيام، للصائمين لله تعالى. أما العصاة العاصي في نهار رمضان المنتهك حرمة رمضان، هذا لن تخلق عنه باب النيران ولا العقوبة تكتب عليه إن لم يتوب منها، وتصفد الشياطين، الشياطين هم المردة، أما بقية الشياطين سيبقون، يعني بقية الشياطين سيبقون. ومن شياطين الإنس من هم؟ شياطين الإنس كما قال سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الخرف القول غرورا. فهناك من شياطين الإنس والجن من يبقى، لكن المردة هم الذين يصفدون. أما غير المردة من الشياطين ومن القرين فهو يبقى، لكن القرين مع المؤمن التقي الصائم لله سبحانه وتعالى المحتسب الصيام والقيام هذا لا يقوى على التأثير فيه، لا يقوى على التأثير فيه. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام الإنسان ضاقت عليه المجاري، إن الإنسان لما صام يدخل فيه دوران الدم، فلما يدخل فيه دوران الدم يدخل أيضا عمل الشيطان، فلا يخلص إلي إلى ما كان يخلص إليه خارج رمضان من الوسوسة والتزيين للباطل أو للشهوات أو للشبهات. إذن خلصنا، أن خلصنا من مضاعفة السيئات والحسنات. يقول: والفرق بين الكبيرة والصغيرة، والفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة هي ما جعل له حد في الدنيا، أي من الحدود، وذكرنا في سبق الحدود، الحدود 17 حد، 10 متفق عليها، 7 متفق عليها و10 مختلف فيها الحدود. فما جعل له حد في الدنيا الكبيرة، تعريف الكبيرة هذا تعريف للكبائر، ما جعل له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو هبوط عمل، إذن الكبيرة ما هي؟ ما جعل له حد من الحدود، مثلا كالزنا والخمر، قتل النفس، السرقة، ما فيه الحد، السرقة، القذف، قذف المحصنات، اللواط، قتل السحر، مختلفين متفق عليه، قتل النفس، قصاص، الزنا، السرقة، اللواط، الخمر، القذف، شحال كنا 6 واللواط كناها طيب، والردة 7، هذه متفق عليها. كيف أتكلم على المتفق عليه لا على المختلف فيه؟ عندنا 17 حد، 7 متفق عليها، 7 متفق عليها، الحدود المتفق عليها 7. أولا القتل، ثانيا الردة، ثالثا الزنا، رابعا السرقة، خامسا شرب الخمر، سادسا القذف، سابعا اللواط. والمختلف فيها 10، منها إقامة الحد على تارك الصلاة، منها الساحر وغيرها مما لا يحضرني الآن كلها، لكن 7 هذه متفق عليها، متفق عليه اللواط، متفق عليه حد اللواط القتل، نعم يقتل اللواط، قتلوا الفاعل المفعول به، اختلفوا في أقامة الحد
متفق على إقامة الحد، لكن كيفية إقامة الحد شيء آخر، مسألة أخرى. نحن نتكلم على أن الحد ثابت متفق عليه يقتل، لكن هل يقتل بماذا يقتل؟ بالسيف أم يرمى من أعلى شاهق أم، هذا مسألة أخرى، مفهوم؟ طيب، إذن فالكبيرة ما وضع له حد أو توعد عليه، توعد فيه وعيد عليه به، إما بلعنة عقاب، بلعنة أو عقاب محدد، أو غضب أو نار أو حبوط عمل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، هذا لعن ولا لا؟ لما يقول إلعنوهن فإنهن ملعونات كسيات العريات، لعن ولا لا؟ إذن التبرج كبيرة من كبائر، الرشوة كبيرة من كبائر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، توعد بالنار أيضا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر إلا الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، توعد بالعذاب والعقاب، هذه من أكبر الكبائر، وهنا دخل في الكبائر. إذن فالكبيرة ما فيها هذه، إما أنه وضع لها حد، السرقة عندها فيها حد ما فيهاش، كبيرة، الزنا كبيرة، شرب الخمر كبيرة، قتل السحر كبيرة، هذه المتفق عليها. أيضا ترك الصلاة كبيرة من الكبائر إن توعد عليه، الكذب ما فيه شيء، كذب ليس فيه وعيد، ألا لعنة الله على الكاذبين، كبيرة من الكبائر. إذن فهذه هي الكبيرة، ما ليس فيها هذه الأوصاف ليس بكبيرة، لكنها يعني هناك ونحو ذلك من الأوصاف. لما قلت أن مثل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هل هنا عذاب أليم مذكور هنا ونحو ذلك؟ هكذا، إذن ونحو ذلك مما يفهم منه الصفات أو من الوعيد، من الوعيد، الوعيد ألفاظه كثيرة، الوعيد يعني لا يتوعد، قال توعد عليه بلعنة، يتوعد عليه بلعنة أو بغضب، اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي. إذن كاين الوعيد إما أن يكون بلعنة أو بالطرد من رحمة الله، ويل وعيد ولا مش وعيد ذكر هنا، إذن ونحو نفهم، ويل للمصلين، هذا وعيد ولا لا؟ وعيد. لا يدخل الجنة قتات، ما فيهاش الأوصاف المذكورة هنا، لكن وعيد ولا لا ولا مش وعيد؟ أيضا بعدم دخول الجنة، إذن وعيد، إذن الوعيد لا يكون بهذه الألفاظ فقط المذكورة هنا، إنما الوعيد يكون بألفاظ كثيرة وبمعاني كثيرة، وقد ذكرنا منها الويل، العذاب، الطرد، عدم دخول الجنة، يعني الحرمان من دخول الجنة، الحرمان من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هذا من الكبائر، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الدلة والصغار على من خالف سنتي، وجعلت الدلة والصغار على من خالف أمري. الحديث علقه البخاري وأوصله بالحافظ بن حزم في تغليق التعليق. هذا أيضا وعيد، أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدودن رجال من أمتي عن حوضي فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين من دون أن فارقتهم، فأقول ألف سحقا ألف سحقا، قوله ألف سحقا ألف سحقا. هذا أيضا وعيد. إذن في الوعي لا يختص بهذه الأفاضل التي ذكرها الشيخ، لذلك هو قال ما توعيد به أو ما توعيد عليه، ثم عقبها في آخره ونحوه مما يفهم منه الوعيد. أفهمه؟ طيب. والكبائر، ولذلك من هو الذي يفهم الكبيرة من غيرها؟ من هو الذي يقرر الكبيرة من غير الكبيرة؟ هم العلماء، هم العلماء الذين يقررون الكبيرة من غير الكبيرة، الذين يفهمون المعاني من الألفاظ إن هذا وعيد أو ليس بوعيد. والكبائر تكفرها التوبة، قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أشير إلى مسألة مهمة هنا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا قول الله سبحانه وتعالى، لم يصروا على ما فعلوا لا يعني إذا أصروا على معصية ثم تابوا منها أن الله لا يغفر لهم، ولا يعني أن الإصرار على المعصية استحلال لها، لا يعني أن الإصرار على المعصية استحلال لها، تكرار المعصية يعتبر إصرار، لكن الإصرار لا يعني أنه استحلال، المستحيل هو من يقول أن هذا العمل حلال وأنا لا أؤمن بحرمته ويفعله معتقد حليته. أما من يقول أن الأمر معصية وأنه يقر بحرمته ثم يفعله حتى لو فعله 100 مرة فإنه لا يكفر بذلك ولا يعتبر مستحلا، فإن تاب تاب الله منه، وإن مات وهو مصر على هذه الكبائر فأمره إلى الله وهو تحت المشيئة ولا يكون كافرا بذلك. ولم يصروا أي لا يستحلوا، ليس قصده الإصرار، ولم يصروا ليس قصده هنا الإصرار الاستحلال، ولم يصروا أي نعم ولم يستحلوا ذلك العمل الذي فعله وهم يعلم. أما من استحل فهو كافر. ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يستحلوا. أما المصر فإذا استغفر غفر الله له، والمستحل أيضا إذا استغفر غفر الله له إذا تاب تاب الله عليه. لكن بين فرق بين المستحل والمصر، فالمصر كافر فالمستحل استغفر الله، فالمصر فاسق عاصم، والمستحل كافر، والمستحل كافر. الاستحلال وقوله هو دليل على أن الإصرار ليس بمعصية، أن الإصرار والتكرار ليس باستحلال ومعصية. حديث الصحابي الذي كان يشرب الخمرة، الخمرة تكون من الكبائر، فيها حد ولا ما فيهاش؟ فيها حد، جاء فيها حد ولا لا؟ حد من الكبائر، يقترف كثيرا من الكبائر، فيقام عليه الحد ثم يعاودها، يقام عليه الحد ثم يكررها. هذا التكرار منه للمرة الرابعة وهو يقام عليه الحد لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما تكلم بعض الصحابة عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ودافع عنه وقال لا تقل ذلك، لما قال أخذك الله ما أكثر ما يجاء بك وأنت مقيم على هذه المعصية، قال لا تقل ذلك ولا تعين عليه الشيطان، ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. فالإصرار هذا مصر ولا مش مصر؟ مع أنه يقام عليه الحد ويعاوده، هذا إصرار، هذا هو الإصرار. كما قال ابن عباس لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فالمستغفر تائب من الذنب كامل لا ذنب له. اختلف العلماء في تكفير الكبيرة، هل تكفرها التوبة فقط منها أم هناك من الأعمال ما يكفرها؟ سيأتي. نعم نقول شرب الخمر فاسق ليس بكامل عاصم حد. يعني كم حد؟ كم الحد؟ حده الحد منهم من قال 80 جلدة، منهم من قال 40 جلدة، منهم من قال للحاكم أن يقدر ذلك. هذا هم قصوه على 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 القذف، فقالوا 80 جلدة. لماذا؟ قالوا لي إنه إذا شرب الخمر أصبح يهدي هديان، وإذا كان عنده هديان أصبح يقدس هذا وهذا وهذا. لذلك قالوا يعطى حد القدس، لعل هذا أقرب إلى الصواب. لا لا، وجلدوا 40 و80، لكن 80 لماذا؟ بناء على هذا، بأن أنه إذا سكر أصبح يهدي ويفري في أعراض الآخرين، فحكموا عليه حكمه القادس لأنه يقدس في أعراض الآخرين إذا سكر، فلذلك قالوا حده حد القدس. أقتلوه، هذا لم يعمل به أهل العلم، القتل لم يعمل به أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل به، هو الذي قال اقتلوه وجيء بالرجل للمرة الرابعة ولم يقتل. وإن كان أحمد شاكر في المسند يشمع على من يقول لا يعمل به ثم باستقراء التاريخ لم يوجد في تاريخ الإسلامي أن أحد الخلفاء من المسلمين يعني حصلت قصة مثل هذا وقتل شارب الخمر في الرمادة الرابعة. هو الحديث ثابت صحيح، وإن كان بعض أهل العلم قالوا غير لم يصححوه، لكن حديث صحيح. وهنا يقال يعمل به في أحوال دون أحوال، يقال يعمل به في أحوال دون أحوال، هو للحاكم ما دام ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل به، لكن إذا رأى أن لا يعمل به له ذلك، فيقال هذا حسب ما يقدره أهل الحل والعقد وأهل الحل والعقد وأولياء الأمور، إذا رأوا أن يقتل يقتل، إذا رأوا أن لا يقتل لا يقتل. حسب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به أن الله أطلعه على هذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، لذلك قالوا لم يقتله لأن الله أطلعه على أنه يحب الله ورسوله. أما إذا علم أنه يكره الله ورسوله وأنه يحارب الله ورسوله، إذا شرب الخمر تعرض لأذية المسلمين وتعرض للدين وتعرض لحرب الدين وحرب السنة، هذا لا شك الحاكم وأهل الحل والعقد لهم أن يقتلوه يا أخي في المرة الرابعة، لأنه تكررت منه الأذية خاصة لدين الله سبحانه وتعالى أو للمصحف أو للسنة أو لشيء من ذلك أو لأذية المؤمنين. لو ترك هذا سمعت حصل منه الأداء الشديد للمسلمين ولجيرانه، لو ترك هذا استمر على هذه الحالة مات، فلذلك في هذه الحالة يقتل. طيب قال إذن وهناك أيضا أدلة أخرى على أن التكرار ليس استحلال، على أن التكرار ليس استحلال. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال إن عبدا أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له، ثم مكث مليا وعاد إلى الذنب فعاد إلى الذنب، ثم علم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفر ربه فغفر له، وفي المرة الثالثة والرابعة قال لا أغفر لك ما استغفرتني. هذا يعود إلى الذنب ويكرر الذنب، والتكرار لا يعني الاستحلال، لا يعني الاستحلال الذي يكفر به، لكن إذا تاب منه تاب الله عليه، ومع هذا لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يتقصد وأن يتعمد تكرار الذنب، لأنه كبيرة من الكبائر، والكبيرة يمكن أن يدركه الأجل أو يبغته الموت وهو عليها فيموت حين يموت وهو مرتكب لهذه الكبيرة لهذه الجرائم، والأمر خطير في مرتكب الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. قال والذين إذا فعلوا فاحشة، ذكرنا الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، الله يأمر بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فيأمر الله سبحانه بالتوبة النصوح، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قوله عسى هنا ليست على بابها، إنما عسى هنا بمعنى كي، أي توبوا توبة النصوحة لكي، أي كي كي يكفر عنكم ربكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وللتوبة النصوح شروط، ذكر الشيخ وللتوبة النصوح شروط ثلاثة. الأول أن يقلع عن الذنب بأن يتركه ويبتعد عنه، يقلع عن الذنب، هذا شروط قبول التوبة. ومنه يعني إذا كان مسر هذا لم يقم بشروط، هذا اختل شرط من شروط التوبة. ثانيا أن يندم على ما مضى من فعل الذنب، أن يندم على ذلك الاقتراف انه يندم على انه اقترف ذلك الدم. ثالثا انه يعقد العزمة، يعزم في قلبه على انه لا يعود اليه، لا يعود اليه. هذه هي الشروط الثلاثة. إيه هذا اذا كانت بينه وبين الله، الشروط الثلاثة اذا كانت بينه وبين الله. يزاد عليها، يزاد على هذه الشروط من شروط التوبة ألا تبلغ الروح إلى الحلقوم، ألا تغرر الروح. يزاد عليها ألا تغرر الروح، أي تبلغ الحلقوم. خامسا التعجيل بها، التعجيل بها قبل ظهور الدجال والدابة وطلوع الشمس من مشرقها. التعجيل بها، هذا الخامس. هذه شروط التوبة، شروط التوبة خمسة. شروط التوبة خمسة، ذكرنا ثلاثة، ذكرها الشيخ، وهي أن يقلع عن الذنب، أن يندم على فعله، أن يعزم ويعقد العزم على عدم العودة إليه. وذكرنا الرابع قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، قبل أن تغرق الروح. والخامس أن يعجل بها قبل طلوع الدجال والدابة وشروق الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. وفي هذه يقول الله سبحانه وتعالى أيضا أنه إذا جاءت هذه الآيات لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الدجال وطلعت الدابة وطلعت الشمس من مغربها، إذا ظهرت إحدى هذه الآيات فإنه لا تنفع، نعم، فإنه لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت هذه الثلاث تنقطع، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلذلك يقال يعجل بالتوبة، التعجيل بالتوبة، لأن إما أن يباغته الموت فيغرغر، أو تطلع إحدى الآيات من هذه الآيات فلا تنفعه التوبة. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. والشرط السادس إذا كان، الشرط السادس أو موجود عندكم، إذا كان يتعلق الذنب يتعلق بحقوق الآدميين. الشرط السادس إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فيضاف إلى ما تقدم شرط، يقول الشيخ رابع بل هو سادس عندنا، وهو أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت أموالا أو متاعا. أو يستبيحهم منها إذا كانت غيبة، لا غيبة لهم أو كذبا عليهم. أو ضربا، ولم ضربا حتى الضرب، حتى ذنب حق، واحد تروح تضربه هذا ذنب، فتجعله يقتص منك. والشيخ قال ونحو ذلك إشارة إلى غير ذلك من الحقوق، سواء كانت حقوق بدنية حسية أو معنوية أو حقوق مالية، سواء كانت حقوق مالية أو حقوق بدنية، والبدنية إما حسية وإما معنوية. الحسية مثل الضرب والجرح، والمعنوية مثل الغيبة والكذب والقذف والقذف. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والآية تدل على أن الكفر وهو أعظم الذنوب يغفره الله بالتوبة منه والانتهاء عنه، وكل الذنوب دون هذا الذنب فهي أولى بالمغفرة إذا تاب منها.
طيب،
فقوله أن الكفر الله سبحانه وتعالى يغفره، فما دون الكفر فإن الله يغفره إذا تاب منه. فإذا تاب العبد من حق من حقوق الآدمي ورد عليه حقه، رد عليه حقه، هل يتوب الله عليه؟ نعم. أما إذا مات العبد بقي الحق في ذمة المذنب في حقه إلى أن يقضي الله بينهما يوم القيامة. إذا فاته صاحبه ومات فإنه يبقى الذنب في ذمته إلى أن يقضي الله بينهم يوم القيامة. فإن تاب توبة نصوحا، وإن كان مال رده للورثة، واستغفر لصاحبه ودعا له وطلب من الله أن يصلح بينه وبين صاحبه، فإن الله سبحانه وتعالى نعم يصلح بينهما يوم القيامة. فيأتي صاحب الحق يقول: يا رب، هذا أخذ حقي، ظلمني وأخذ حقي. يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القاتل يحمل المقتول، فيقول: أي ربي، اسأله فيما قتلني. فيقول الله له: ارفع رأسك. فيرفع رأسه فيرى مدائنة منه، مدائنة من زبرجد، من مور وزبرجد وذهب وفضة. فيقول: أي ربي، لمن هذا؟ يقول له: لمن يملك الثمن. فيقول: يا رب، ومن يملك الثمن؟ يقول: أنت تملكه. يقول: كيف أملكه؟ بماذا أملكه؟ يقول: بعفوك عنه، بعفوك عنه. فيقول: أي ربي، عفوت عفوت. وهذا معنى الإصلاح بينه وبين خصمه، وهذا معنى الإصلاح بينه وبين خصمه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول أيضا في الجنة، لأنه يأتي يوم القيامة القاتل حامل للمقتول فوقه، فيصبح الله بينهما بسبب أنه أسلم وأصلح نفسه، نفسه ظالم لذلك، فيصلح الله بينهما يوم القيامة، يتجاوز عن المقتول ويعطي، يجاوز عن القاتل ويعطي المقتول ما يرضيه حتى يعفو عن صاحبه. أما ايش قلت أنت؟ أما قاتل النفس، قاتل النفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها خمس عقوبات: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. هذا ليس فيه أنه ليس فيه أن الله لا يقبل توبة القاتل. فإذا تاب القاتل تاب الله عليه، فإذا تاب المشرك والكافر والمنافق تاب الله عليه، فمن باب أولى أن يتوب على قاتل النفس. فأن يتوب على قاتل النفس. وعندنا حديث الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100، فلما أقبل على التوبة تاب الله عليه وأدخله الجنة. فقاتل النفس إذا تاب تاب الله عليه، تاب الله عليه من القتل، والقتل ذنب يتعلق بين العبد وربه، لكن صاحبه الذي قتله هو مقتول، يأتي يوم القيامة الله يصلح بينهما. لكن إن لم يتوب من القتل، إن لم يتوب ومات من القتل فهو تحت المشيئة ولا يكفر بذلك. وقوله خالدا فيها، الخلود لا يعني الأبدية وعدم الخروج، فيأخذ حقه من العقوبة وتحت المشيئة أولا، إن شاء عقبه بقدر جرمه وله 5 عقوبات، وإن شاء غفر له وأصلح بينه وبين صاحبه وأدخله الجنة. الاستحلال يكفر، من استحل دم مسلم كفر بذلك، لكن عدم المستحل، من قتل مؤمنا متعمدا، أيضا أنبه إلى مسألة، اقتراف الدم متعمدا ليس استحلال، مهمة. اقتراف الدم، اقتراف المعصية حتى لو كانت قتلا متعمدا، هذا لا يعني استحلال. الاستحلال أن يقول دمه حلال، نعم، وأن يعتقد أن في قتله حلال عليه أن يقتله، كما يقتل المؤمن الكافر في ساحة الوغى، فيعتقد حليته، أو نعم قتل الخوارج دمهم حلال، قتل الخوارج دمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دمهم حلال. أما إذا قتلوا مؤمنا نعم يدخل في الوعيد، الخارج إذا قتل مؤمنا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مدح من قتلوه أو قتلوه، نعم، فطوبى لمن قتلوه مدحه، نعم أثنى عليه. أما ويدخلون تحت هذا الوعيد الشديد، فمن تاب منهم تاب الله عليه. استحيل يكفرون بالمعصية، والتكفير استحلال، نعم يكفرون. يستحلون الدم، نعم يستحلون دم الكفار، خوارج كفارهم طائفة من أهل العلم، نعم. لا هذا ليس قول ابن عباس، هذا قول علي بن أبي طالب، وقوله أنهم من الكفر فروا هذا لا يعني أنهم بعضهم، نعم بعضهم كفرهم، كفر الخوارج، وبعضهم قال لا ليسوا هم على درجة واحدة، لذلك لم يكفرهم. والصحيح أنهم من استحل نفس المؤمن منه فإنه يكفر، يكفر من قتل المسلمين وكفر المسلمين هو يكفر. لا هذا هما يكفرونه، والتكفير استحلال، لأن الله تعالى أحل لنا دم الكافر، فالكافر حلال الدم، فهم لما يكفرون أهل السنة أو يكفر المسلمين أي يستحلون دمهم وأموالهم وأعراضهم، نعم. فلأن التكفير استحلال، لأن الله هو الذي أحل دم الكافر، فما دام وضعوا المسلم في خانة الكفار أي استحلوا دماءهم، واستحلال الدم كفر، واستحلال العرض كفر، واستحلال المال كفر، إذن فهم وضعوا المسلم أو المسلم سواء السني في خانة الكفار فكفروه واستحلوا دمه، واستحلال دمه لا شك أنه كفر. لكن من لم يستحل منهم الدم ولم يقاتل يكفر، لكن لا يقاتل، إنهم منهم من يكفر يقول لكن لا نقاتلهم، فهؤلاء لا يمكن أن نقول وهم على أنواع أنهم الخوارج 20 فرقة 20 فرقة، لذلك ليسوا على مرتبة واحدة كالشيعة أيضا 20 فرقة وهكذا. طيب كم بقي من الوقت؟ نكتفي بهذا القدر إلى الدرس القادم في تكفير الكبائر، شروط التوبة. في شروط التوبة توقفنا، نتوقفها هنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. أو مكفرات الذنوب، حان وقت الصلاة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.